بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في قواعد فقهية، وقد صار بينا لديكم أن القاعدة الفقهية هي عبارة عن تعبير مركز لمادة فقهية تدل على قانون الشريعة الإسلامية. وهذه القواعد الفقهية استنبطها العلماء من قراءة فروع الفقه، كثير من فروع الفقه، وقراءة آيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنبطوا قواعد فقهية. وجدوا أن هناك قواعد خمسة سموها الكليات الكبرى، تنتظم تحتها فروع كثيرة في الفقه الإسلامي. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك، والقاعدة الرابعة الضرر يزال، أو يقولون لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الرابعة العادة محكمة، والقاعدة الخامسة تقول المشقة تجلب التيسير. وقد كنا أسلفنا الحديث في القاعدة الأولى والثانية، واليوم نبدأ مستعينين الله تعالى الحديث عن القاعدة الثالثة، لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة مأخوذة من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا نصه، لا ضرر ولا ضرار. وكما ترون هذا الحديث مؤلف من كلمتين، غير أنه من جوامع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون معظم أحكام الشريعة مستنبطة من هذا الحديث، لا ضرر ولا ضرار، بل إن الشريعة كلها جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد ودرء المفاسد، لا تجلب ضررا لنفسك ولا تحمل ضررا لغيرك. الضرر هو ما يكون من الواحد وهو عكس النفع، والضرار ما يكون من الاثنين. لا تضر نفسك، لا تفعل فعلا ضارا بنفسك. لا يجوز في الشريعة أن يضر إنسان نفسه، أن يؤذي إنسان نفسه، ولا تؤذي غيرك، لا تحمل فعلا ضارا للآخرين. هذا واحد من معاني لا ضرر ولا ضرار. والآن إذا أنتم تفكرتم، أنتم إذا سألتكم ما الأحكام الشرعية التي تنتظم تحت قاعدة لا ضرر، لا تضر نفسك، يعني تحريم قتل النفس من باب لا ضرر، تحريم شرب المسكرات من باب لا ضرر، تحريم أكل الربا لا ضرر ولا ضرار، تحريم أن يؤذي إنسان نفسه لا ضرر. طيب لو سألتكم لا ضرار، ما هي أحكام الشريعة التي تندرج تحت لا ضرار؟ معظم المعاملات المالية والمعاملات الزوجية والمعاملات القضائية والمعاملات السياسية محمولة، أو كلها محمولة على لا ضرار، أن لا تؤذي غيرك، لا تؤذي زوجة، لا تؤذي بائعا، لا تؤذي زبونا، لا تؤذي موكنا، لا تؤذي شريكا، لا تؤذي جارا، لا تؤذي قريبا، لا تؤذي بعيدا. لذلك يقولون هذه القاعدة من الكليات الكبرى في الشريعة الإسلامية، لا ضرر ولا ضرار. واحد من معانيها لا تؤذي نفسك ولا تؤذي الآخرين، ومعنى آخر لا ضرر، لا تضر نفسك، ولا ضرار، إذا ضرك إنسان فلا يجوز لك أن تضره، أن ترفع ضررك بضرر. يعني أحيانا إنسان، نسأل الله السلامة، يعتدي على عرض إنسان، فيفور نزعة الجاهلية في الإنسان المعتدى عليه، يقول والله لأفعلن بأهله كما فعل بي. هل يجوز في الشريعة من اعتدي على عرضه أن يعتدي على أعراض الآخرين؟ الضرر لا يدفع بضرر مثله، وإنما يرفع بنفع أو بخير أو برفع للأذية، فلا ضرار يعني هذا الضرار هو من فعل الاثنين. والقاعدة في الأصل مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولها نصوص كثيرة تشير إليها في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. أحيانا تحصل فرقة بين رجل وزوجته وبينهما ولد، تجد في بعض الأسر أن الأم تستخدم هذا الولد وسيلة ضغط على أبيه، أو أن الأب يستخدم هذا المولود وسيلة ضغط على أمه. فالله عز وجل قال: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يعني زوجان كانا في حياة زوجية جيدة، حدث بينهما خصومة، حدث بينهما شجار، ما استطاع استمرار الحياة الزوجية، الآن وقع طلاق. الزوجة حامل أنجبت بعد أشهر من طلاقها، الآن هذا الولد هو ولد هذه الزوجة وولد الأب أيضا. في الشريعة الإسلامية الحضانة للأم والولاية للأب، يعني الأم هي التي تحضن هذا الولد الصغير لأنها أكثر قدرة وأشفق على الطفل الصغير من أبيه، غير أن الولاية على نفس الولد وعلى ماله إنما تكون لأبيه. هذه الأم، فالولد يبقى عند أمه، لكن لأبيه الحق في أن يراه متى شاء. الآن من أجل هي أن تمنع هذا الأب من رؤية الولد، ادعت عليه باتفاق مع أهلها أمام المحكمة دعاوى بأنه سيء الأخلاق هذا الأب، وبأنه يعتدي على أعراض الناس من أجل أن تضر هذا الأب بولده لا يرى هذا الولد. بعد دراسة المحكمة للمسألة وجدوا بأن هذه الدعوة غير صحيحة، وأقروا بأن هذا الابن أو هذا الأب لابد أن يرى ابنه. الآن كلما جاء موعد الزيارة، زيارة الطفل لأبيه، كانت هذه الأم تصطنع المشكلات وتصطنع الانشغالات حتى لا يرى الأب ابنه الصغير. فالله عز وجل قال: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا يجوز أن نضر أب بابنه ولا أم بابنها، لا ضرر ولا ضرار. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. أحيانا زوج يكره امرأته، الآن يريد أن يطلقها، لكنه يحسب أنه إذا طلقها سيدفع لها المقدم والمؤخر، هكذا في الشريعة الإسلامية. فمن أجل أن لا يدفع لها المال يحبسها في بيته، يبقيها على عصمته، ثم هو لا يعطيها حقوقها الزوجية إلى أن ترفع دعوة في المحكمة لتقول: أنا لا أريد منه شيئا، المهم أن يتركني وأنا سامحته بالمقدم وبالمؤخر. هذا إضرار بهذه المرأة. الله عز وجل قال: ولا تمسكوهن ضرارا، يعني ضرارا بهن سوقا للضر لهن لتعتدوا على أموالهن، حتى تقول لك هذه المرأة: يا أخي طلقني، اعتقني، وأنا لا أريد منك شيئا. وهكذا أيها الإخوة، آيات كثيرة في القرآن الكريم وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم استنبط منها الفقهاء هذه القاعدة العريضة التي هي في الأصل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وفرعوا على هذه القاعدة فروع كثيرة، فمثلا قالوا، وسنأتي إلى بسط لبعض هذه الفروع والحديث عنها، لكن مفيد الآن أن أذكر لكم بعضها. قالوا: من فروعها مثلا الضرر يزال، وقالوا: من فروعها الضرر يدفع بقدر الإمكان، ومن فروعها الضرر لا يزال بمثله، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، يختار أهون الشرين أو أخف الضررين، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. وسنأتي إن شاء الله في دروس قادمة للحديث في بعض هذه الفروع. غير أننا اليوم في القاعدة الأساسية لا ضرر ولا ضرار. تحت هذه القاعدة فروع كثيرة في الفقه. فمثلا من المواد الفقهية، هل يجوز لإنسان أن يتصدق بمال يحتاجه هو؟ يعني أنا الآن جائع وما عندي إلا رغيف خبز واحد لا أملك من الدنيا غيره، وعندي زوجة أيضا تنتظرني في البيت وأولاد وهم جياع، وأنا ذهبت لآتهم وما استطعت أن آتي إلا برغيف خبز أو برغيفين. الآن وأنا في الطريق جاءني سائل ليسألني هل يجوز لي أن أعطيه رغيف الخبز أو الرغيفين؟ الجواب لا، لا ضرر ولا ضرر، لأنني إذا أعطيته رغيف الخبز لهذا السائل سقت ضررا لزوجتي ولأولادي، لعلني أنا أستطيع أن أكون جلدا وأن أتماسك وأن أحافظ على نفسي في عقلي ووعي وشدتي بدون طعام، لكن زوجتي لا تستطيع، أولادي لا يستطيعون، لذلك لا يحق لي ولا يجوز شرعا أن يتصدق بمال يحتاجه هو أو يحتاجه هو ومن تلزمه نفقته، للقاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذا النفع الذي أريد أن أحمله للآخرين سأسوق به ضررا لأهل بيتي ولنفسي. في الإسلام هناك شيء اسمه الحجر الصحي، وهذا موجود الآن في العالم كاملا. لو أن إنسانا أصيب بمرض وكان هذا المرض معديا، فالإسلام أذن بالحجر الصحي بمنعه من أن يغادر هذا المكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل الطاعون بأرض فإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها وإن كنتم خارجها فلا تدخلوها. طيب هذا منع السفر لأرض الطاعون، ممكن نحن أن نكون أضررنا بأناس، يعني في إنسان يريد أن يسافر لكن نحن منعناه من السفر حتى لا يسوق الضرر للآخرين، لأنه لو خرج حاملا هذا الوباء لتفشى الوباء في ذلك المكان. ذكروا بأنه لما نزل طاعون عمواس بالشام أراد سيدنا عمر، قلق جدا سيدنا عمر على أهل الشام، فأراد أن يأتي ليرى بعينه ماذا يحدث. فلما وصل على المشارف الشام أبلغ بخطورة الطاعون، وكان معه بعض الصحابة راح يتدارس معهم ندخل أو لا ندخل إلى الشام. فكأن واحدا من الصحابة أخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون بأرض فإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها وإن كنتم خارجها فلا تدخلوها. فسيدنا عمر جلس على المشارف واستقرأ الوضع وأراد أن يعود، فيقول له واحد من الصحابة، يقول يا عمر أفرارا من قدر الله؟ يعني هو الأمر مكتوب ومكتوب، إذا بدك تصاب بالمرض ستصاب، سواء كنت بقلب الشام أو كنت بقلب حمص أو كنت بقلب الحجاز أو كنت في العراق ستصاب. أفرارا من قدر الله؟ القدر يلحقك أينما كنت. فعمر فهمه لهذا الدين جعله يرد عليه وقال نفر من قدر الله إلى قدر الله، لو بقينا هو من قدر الله ولو مشينا هو من قدر الله، والله عز وجل طلب إليك أن تستخدم عقلك ورشدك وأن تستخدم القواعد الفقهية. لو أنني دخلت سأحمل على نفسي الضرر، وليس لامرئ أن يحمل على نفسه الضرر. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ما بيجوز، لأنه ساق لنفسه الضرر متعمدا. هل يجوز لإنسان أو لامرأة انزعجت من زوجها أن تشرب حبوبا لتقتل نفسها؟ أحيانا بعض النساء بجهلهن وهي مسلمة، لكن بجهلها من ضيقها وكربها من زوجها تقول خلاص أنا بدي أشرب هذه علبة الحبوب بدي موت نفسي. لا ضرر، لا يجوز لإنسان أن يسوق الضرر النفسي. يقول يا أخي أنا حر. لا، لست حرا. هل يجوز لشاب أن يأتي بسكين ليرسم على ذراعه أو على عضده أو على صدره أو على ظهره شيء من الرسومات ما بيجوز. هذا القاعدة الفقهية والحديث النبوي الشريف لا ضرر ولا ضرار، هذا الأمر ضرره كبير جدا. ومن هذا الباب حرم الوشم، هل يجوز أن يأتي بإبرة فيها مواد من الأحبار ليحقنها تحت الجلد؟ 100% عند العلماء هذه مصرطنة، مواد كيماوية مصرطنة، لا ضرر ولا ضرار. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، المرأة أو الرجل الذي هو يستخدم هذه الإبر ليرسم لغيره في ذراعه أو وجهه أو عضده أو رأسه أو ما شابه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، المرأة التي تطلب من العاملة أن تشمها، هذا ممنوع لأن ضرره كبير جدا وخطير جدا، لا ضرر ولا ضرر. الآن متابعة لحكم فقه الوشم هو محرم في الشريعة. الآن لو أن إنسانا قبل انضباطه للشريعة وشم على جلده، والآن هو التزم وانضبط بالشريعة، هل يزيل هذا الوشم بأدوات جارحة وأدوات حارقة؟ يعني هل من الممكن لو قال أنا أريد أن أذهب هذه معصية مرسومة على عضدي أريد أن أذهبها، هل يأتي بسكين مثلا ليكشفها؟ هل يأتي بإبر معاكسة مثلا بلون آخر ليدخلها؟ الجواب لا، لأنه لا ضرر ولا ضرار، خلاص التزمت بالشريعة، انضبطت بالشريعة، توب إلى الله وليبقى هذا الأمر موجودا. ما لم يخترع شيء لا يؤذي الإنسان ممكن أن يستخدمه. من لا ضرر ولا ضرار عدم جواز التعرض لأعراض الناس، لا غيبة ولا نميمة ولا قذفا ولا رميا بفاحشة، عياذا بالله تعالى، لا يجوز لامرئ أن يسوق ضررا للآخرين. من لا ضرر ولا ضرار حرمة طلب المرأة من زوجها طلاق زوجته لتتزوجه. يعني امرأة أو رجل جاء خاطبا امرأة، وهذا الرجل متزوج، فقالت له هذه الثانية إذا طلقت الأولى طلق الأولى حتى أتزوجك، هذه امرأة تسوق ضرارا أذى للآخرين، والشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار. من لا ضرر ولا ضرار التكتم والتستر على تصرفات الناس التي تضر بالآخرين. يعني مرات إنسان صاحب محل عنده مواد غذائية يبيعها للناس، هذه المواد فاسدة أو انتهت مدتها. الآن ما هو مطلوب؟ وأنت علمت بأن فلانا يفعل هذا، أنت ما هو مطلوب منك؟ أن تنصحه مرة ومرتين وثلاثة. إذا هو استمر في هذا الأمر هل لك أن تشتكي عليه؟ الجواب يجب أن تشتكي عليه، وإذا تكتمت عليه فقد كنت معينا له في سوق الضرر للعباد، لأنه هو يؤذي العباد وفلان وأنت تتستر عليه، والشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار. وهكذا أيها الإخوة، لا ضرر ولا ضرار ينبني تحتها كثير من فروع الفقه، بل كثير من مفردات هذه الحياة في تعاملاتنا مع بعضنا البعض. أحيانا جار من أجل أن يبني غرفة إضافية ممكن أن يؤذي أساسات البناء، أحيانا جار في طابق أرضي من أجل أن ينزل في طابق إضافي تحت البناء ممكن أن يؤذي أساس البناء، لا ضرر ولا ضرار. أحيانا جار في بناء من أجل يعني رغبة شخصية يمتنع عن الموافقة للجوار بإنشاء مصعد، يعني الجوار كلهم يريدون إنشاء مصعد، فيأتي واحد من الجيران يقول لا أنا لا أريد، تقول يا أخي لما لا تريد؟ يعني ما الأذية التي ستلحقك لو أن مصعدا أنشئ في البناء؟ ما عنده؟ إذا لماذا تفعل؟ هو يسوق الضرر، يسوق الضرار، يسوق الأذية للآخرين، والشريعة تقول لا ضرر ولا ضرار. ولو كان مسلما مصليا صائما فاهما على أوامر الله عز وجل لما جاز له أن يفعل هذه الفعل. أستاذ جامعي يقدم له الطلاب أوراق الامتحانات، والطلاب يكونون قد درسوا دراسة كثيرة خلال العام، هذا الأستاذ الجامعي في أيام تصحيح أوراق الامتحانات شغل، استعجلته الجامعة بإرسال الأوراق، فأعطى هذه الأوراق لزوجته أو لابنته أو لابنه وقال له شوف شو بتعطيهم علامات للطلاب، وراح الابن يعني يكتب علامات منها الصح ومنها الخطأ، لا ضرر ولا ضرار، هذا ساق ضررا لعباد الله تعالى. أحيانا رجل من أجل أن يبني كراجا مثلا في طرف البناء يسوق لأهل البناء إضرارا، والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار. ينبني على هذه القاعدة في أبواب الفقه أيها الإخوة مباحث كثيرة جدا. قالوا مثلا الرد بالعيب هذا نوع من أنواع رفع الضرر. أنت أحيانا تشتري سلعة، تشتري جهاز مسجل، تشتري مكبر للصوت، تشتري ساعة، إذا مضيت باتجاه بيتك وفحصت هذه الساعة وجدتها منقوصة أو فيها خلل، ترجع إلى البائع تقول يا أخي أنا هذه وجدتها منقوصة. يجب شرعا على كل بائع جاءه زبون بسلعة فيها عيب لم يطلع على هذا العيب الزبون أثناء الشراء، يجب عليك شرعا أن ترد هذه السلعة، ولا يعفيك أن تكتب البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل. بعض الناس يكتبون هذه اللوحة البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل، طيب يا أخي إذا كان فيها في البضاعة عيب وهذا العيب غير مرئي، هلا أنا ممكن أن أبيعك ساعة مكسور طرفها، أقول لك يا أخي هذه الساعة ثمنها 500 لكن لأن طرفها مكسور سأبيعك إياه 400 وأنت اشتريتها، خلاص الآن ليس لك الحق في ردها بهذا العيب لأنني أطلعتك على العيب وأنت اشتريتها مع هذا العيب، أما وإني أعطيتك ساعة مغلقة بغلاف. يعني واحد من الأخوة اشترى مسجل لسيارته، بعد يوم واحد خرب المسجل، عاد إلى صاحب المحل قال له يا أخي هذا المسجل عندك كأنه مثل إبر الأطباء تستخدم مرة واحدة، يستخدم مرة بعدين بكبه، قال له لما؟ قال له المسجل ما اشتغل إلا مرة واحدة يوم واحد. قال له صاحب المحل قال له أخي أنا مو قدامك فتحت المسجل من علبة الكرتون؟ قال له بلى. قال له مو قدامك أزلت عنه اللاصق والورق النايلون؟ قال له نعم. قال له هذه البضاعة هذا شأنها، مرة تعمل مرة لا تعمل عشرة تعمل، هذا لا يعفيه في الشرع أيها الإخوة مؤاخذ، لأن الرد بالعيب اندرج تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وهكذا أيها الإخوة كثير من أحكام الشريعة في الزواج في المعاملات في القضاء في الأحكام السياسية في السياسة الشرعية كلها تدخل في لا ضرر ولا ضرار. الآن فيك تفهم إذا سمعت أن أحكام كثيرة في الشريعة تندرج تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، تستطيع أن تفهم أن المسلم الذي يضر الآخرين أو يضر نفسه كم هو بعيد عن الشريعة، أن المسلمة التي تؤذي نفسها أو تؤذي الآخرين بأي نوع من أنواع الإيذاء كم هي بعيدة عن الشريعة. ذلك لأن آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والمادة الفقهية الشرعية معظمها أو كلها محمولة على دفع الضرر عن العباد، فالمسلم الذي يسوق الضرر للعباد أو يسوق الضرر لنفسه ما فهم معظم ما في القرآن وما فهم معظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فهم المادة الفقهية الشرعية في هذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا سببا في سوق الخير إلى عباده. اللهم لا تجعل أذية أحد من خلقك على أيدينا، اللهم إنا نعوذ بك أن نؤذي أو أن نؤذى، أن نظلم أو أن نظلم، أن نجهل أو أن يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.